إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه والسالكين سبيله والداعين بدعوته إلى يوم الدين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمين. وبعد، فتذكرون أيها الإخوة الكرام أننا في الجمعة الماضية نبهنا إلى هذه المحاولات الأثيمة التي يقصد من ورائها إطفاء النور في حياة المسلمين القرآن الكريم وتشويه صورة القدوة التي نقتدي بها ونسير وراءها محمدا صلى الله عليه وسلم. ولا يصح أبدا أن نرفع الراية البيضاء وأن نستسلم، وإنما لا بد من المواجهة. وقد ركزنا على قضية القدوة على سيرته صلى الله عليه وسلم في التعليم، في التربية، في إصلاح الأخطاء، في القضاء، في الجهاد، في كل مناحي الحياة. نحن موقنون أنه قدوة وأسوة، ولكنه يقين العاطفة. يمكن أن يزول هذا اليقين عند أدنى ضغط أو عند أدنى إغراء. دائما الأمور التي تبنى على العواطف تزول بسهولة. لابد أن نجمع إلى العاطفة البرهان العقل، الاقتناع. لماذا؟ حتى نحمي أنفسنا من هذا السيل الجارف، ونحمي صغارنا وأولادنا ونساءنا وجيراننا إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. فإن القوي لم يظل قويا، وإن الغالب لم يظل غالبا. وقد قال الله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نجاولها بين الناس. مرة أخرى أذكر بأننا حين دخلنا على هذا الموضوع إنما نريد أن تتأكد الأسوة في قلوبنا وفي أعيننا بالدليل والبرهان مع العاطفة، فيتعاونان ولا يمكن أبدا أن تسقط هذه القدوة من أعيننا ولا من نفوسنا تحت أي صورة من الصور، لا بتخويف وشدة ولا بإغراء ونعمة. فعلا بدأنا في المرة الماضية النبي المعلم المربي صلى الله عليه وسلم، ووجدنا أول ما وجدنا اهتمامه صلى الله عليه وسلم بقضية التعليم، قضية أساسية جدا. الأمة الجاهلة سلوكها منحرف لا مكان لها تحت الشمس، وقد ذكرنا صورا كثيرة لاهتمامه صلى الله عليه وسلم بالتعليم، واستخلصنا أن الأمة ينبغي أن تعود مرة أخرى إلى التعلم والثقافة، وتنشئ الأولاد منذ نعومة أظفارهم على حب العلم، فالعلم هو الميزان الذي به توزن الأمم وليست الأموال. كم من أمم عندها أموال وما أغنت عنا هذه الأموال من الله عز وجل شيئا. اليوم نتيب هذا المنهج. كان من هدي صلى الله عليه وسلم أن يخاطب كل جماعة بلهجتهم. صحيح الجزيرة يتحدثون العربية، لكن هناك لهجات، كل قبيلة لها لهجة، والمولى سبحانه وتعالى علم ذلك فأنزل القرآن على سبعة أحرف. هناك في الجزيرة أناس لو قلت لهم هذه الآية: يوم يكون الناس كالفرات المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، مستحيل يعرف يقرأ معك كلمة كالعهن المنفوش، أحبال الصوتية لا تساعد. فماذا كان؟ أنزل الله حرفا: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالصوف المنفوش. إذن المولى سبحانه وتعالى فتح الباب. النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا على دراية تامة بلهجات العرب جميعا، والسر أنه صلى الله عليه وسلم استرضع في بني سعد، ولا تزال هذه القبيلة محط وملتقى قبائل العرب جميعا، الذين يريدون لأولادهم أن يكونوا مثقفين مطلعين على كل لهجات الجزيرة يمشون بهم إلى هذا المكان، الذين يريدون لأولادهم الصفاء الذهني والالتقاط والمحافظة على القيم والمبادئ والأخلاق يمشون بهم إلى هذا المكان، استرضع في بني سعد صلى الله عليه وسلم. ولما كان مسترضعا هناك وكان صغيرا لم يكن هائما على وجهه ولم يكن هكذا لاهيا، وإنما كأن الله عز وجل ألقى في رؤى أنه صاحب رسالة وصاحب مسؤولية، فكان يلتقط ويحفظ صلى الله عليه وسلم، ولذلك سهل عليه أن يخاطب كل جماعة بلهجته. جاءوا جماعة من بني أشعر من اليمن، وكان من عادتهم أنهم يقلبون اللام ميما، وقد جاءوا ليسألوه عن الصيام في السفر أيجوز أم لا يجوز، فقالوا له: يا نبي الله، أمن بر أم صيام في أم السفر؟ فرد عليهم: ليس من البر أم صيام في أم السفر، يعني ليس من البر صيام في السفر. فخاطبهم بنفس اللهجة. من الذي أدبه ومن الذي علمه؟ الله عز وجل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتقط أقبل الأسباب. هذه وضعنا أمام أمر مهم جدا. الأمة المسلمة وظف الله عز وجل وظيفة خاصة، لم تأتي لتعلم الناس الزراعة ولا الصناعة ولا التجارة، وإنما جاءت لتعلمهم القيم والمبادئ والأخلاق، وهم بعد ذلك يصنعون ويزرعون ويتاجرون. فيقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. ويقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهم المسلمون ذلك قديما، فكانوا إذا دخلوا بلدا كما قلنا اللغة العربية هي الأساس، واللغة العربية من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية، ومع ذلك حتى يتعلم الناس العربية يأتون لأناس نابهين ويعلمونهم ويجعلونهم يخاطبون أقوامهم بلسانهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان هذه السنة عندما اتخذ مترجمين، كان إلى جواره جامع القرآن زيد بن ثابت، قال: إنه تأتيني كتب من يهود وأنا لا آمنهم، جماعة خونة، تعلم لي لغتهم. فتعلم لغتهم في 17 يوما وكان مترجما عند النبي صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على دراية وإذا غلبه أمر يتخذ المترجمين حتى يخاطب الناس وحتى يبلغ الناس رسالة الله. وليس كل مترجم أن ينقل الكلام من اللغة إلى اللغة نقلا حرفيا، إنما هناك روح النص وهناك لفظ النص. ولذلك المترجمون ينبغي أن يكونوا أمناء. وكم من مترجمين يترجمون ولكنهم ليسوا من الأمانة في شيء، فتختلط الحقائق ببعضها، يختلط الحق بالباطل والعياذ بالله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ المترجمين أمناء، والمسلمون رأوا هذه الحقيقة فكانوا يوجهون، كانوا يصدرون الإسلام للناس والقيم والأخلاق الجميلة عن طريق اللسان وعن طريق اللغة، إما باللغة العربية وإما يصطفون أقواما بلغتهم ليخاطبوا الآخرين. أين المسلمون اليوم من هذا وهم يملكون أموالا سائلة لا حصر لها، ويملكون مواد خام العالم كله ليتكالب على أرضهم ليسرق منهم خيرهم، ويملكون مواقع جغرافية ممتازة، ويملكون منهاجا، ويملكون تاريخا، ومع ذلك كله أموالنا تنفق على أي شيء؟ تنفق في فقرة ترفيهية تكون هي الشغل الشاغل للبرامج التعليمية في بلاد المسلمين. الترفيه عبارة عن إيه؟ عبارة عن رقص، عبارة عن موسيقى، وعبارة عن غناء، وعبارة عن أشياء ساقطة. حتى الغناء الذي يقدم للناس ليس في أي قيمة ولا أي معنى. قديما كانت المغاني أحيانا تحمل في طياتها معاني، هذا كله لم يعد موجودا. فكيف علينا مسؤولية أن ننقل الإسلام إلى من وراءنا من الناس؟ تقول لي أنا واحد ما ذنبي؟ أقول أنت تختار نائبا لك في البرلمانات وفي مجالس الشعب وفي مجالس الأمة. ينبغي أن يكون هدفنا الأساسي كيف ننقل الإسلام والقدوة الكريمة إلى الآخرين بلغاتهم، وكيف نصطفي مترجمين، وكيف ننفق عليهم كما ننفق على الأكل والشرب والغذاء والدواء. هذا هو دوره. لا تختار أي واحد، إنما تختار الذين لديهم برامج في هذا المعنى، وتوجه وتلفت أين هي برامجكم في نقل الإسلام والأسوة والقدوة إلى من؟ إلى غير المسلمين حتى ولو بلسانهم. ما أسهل أن نأتي بواحد من هؤلاء يعرف العربية ويعرف لغة هؤلاء وننفق عليه فقط، ونوظفه في إذاعة من الإذاعات فيوجه الإسلام إلى الناس في آسيا وفي أوروبا وفي باقي بلدان إفريقيا. الكنيسة سبقتنا فغزت إفريقيا من أولها إلى آخرها فصارت كافرة، ونحن لدينا إمكانات لا حصر لها. ماذا سنقول لله عز وجل؟ ماذا سيقول صاحب سلطان وزعيم؟ أنفق أموال الأمة في ماذا؟ طائرة أسقطها أو ملهى ليلي قتل الناس فيه وجاءوا الآن يحاكمونه حتى يدفع فداء هؤلاء. طيب وأين الذين ذبحوا؟ وأين الذين قتلوا؟ من الذي يطالب بالفداء لهم؟ الأقوياء يطالبون لهم بالفداء ويأخذون، وأما الضعفاء فلا يطالبون. ذلك كله سنسأل عنه بنادي الله عز وجل يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أفناه، وعن عمره فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وولي الأمر بالذات مسؤوليته ضخمة، سيسأل عن كل صغيرة وكبيرة في المسلمين. عمر وعى ذلك، كان يقول الوبرة لو ضاعت من بعيد سأسأل عنها بين يدي الله عز وجل. الوبر الشعرة لو ضاعت من بعيد سأسأل عنها بين يدي الله عز وجل. ولذلك لما رشح أناسا ستة ليختاروا خليفة من بينهم وجعل ابنه مرجحا عند تساوي الأصوات، واحد قال له رشح ولدك ليكون ضمن الستة، قال أنا بحسب آل الخطاب أن يسأل واحد منهم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كفاية يضيع فيها عمر، قضى يعيدني كذلك. ده مسؤولية ضخمة عندما أقف بين يدي الله عز وجل. وفي الخبر ما من أمير عشرة إلا ويأتي به يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه يفك عدل أو يوبقه جوره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا سيد الأنبياء وإمام المتقين،
اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه والسالكين سبيله والداعين بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فلم يكن منهج فقط مقصورا على أن يعلم الناس حب العلم وعلى أن يخاطب كل جماعة بلسانهم، وإنما قام كذلك على الإقناع. يحدث أي واحد لا يخرج من عنده إلا وقد اقتنع، طارة عن طريق القياس يقيس الشيء على نظيره لرابطة تربطهما، وطارة بضرب الأمثال، وطارة بطريق الرسم، وسنرى ذلك بعد الخطبة. جاء واحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. أنا رجل أبيض وامرأتي بيضاء اللون، والمرأة جاءت بولد أسود، ظهر زنا. فجابر يصرح إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وإني أنكرته منك، قلت ده مش شكلنا. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك من ابن؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. الأحمر عند العرب عكس الأسود، سواء كان أبيض سواء كان رمادي، المهم عكس الأسود. ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل تجد فيها من جمل أورق في بياض سواد؟ قال: إن فيها لورقة، إذا فيها عدد كثير تجد كده البياض مشرب بشيء من الايه؟ السواد. قال: فأنا أتاها ذلك؟ من أين جاء هذا؟ قال: لعله نزعه عرق أو نزعة عرق، يعني كان جد الأعلى كان بهذه الصورة. قال: ولعل ولدك هذا نزعه عرق. فاطمأنت نفس الرجل وعاد إلى بيته، وعادت المياه إلى مجاريها. سبحان الله، سبحان الذي أدبه وعلمه صلى الله عليه وسلم كيف يوصل المطلوب إلى نفوس الناس عن طريق المقايسة. والثاني شاب جبتين وجاءوا يقول: يا نبي الله إذن لي في الزنا. تصور لما يكون مجلس عام واحد يقول: أعطيني ابني في الزنا. الصحابة غضبوا، لكن لا يستطيع أن يصنع، وظل يدنيه حتى وصل عنده. قال: إن هذا الذي جئت تطلبه ترضاه لأمك؟ قال: لا. ترضاه لبنتك؟ قال: لا. ترضاه لأختك؟ قال: لا. ترضاه لزوجك؟ قال: لا. وعدد محارمه. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لزوجاتهم. وضعنا على صدرك إلى اللهم صهر قلبه وحصن فرجه. فلم يلتفت هذا الشاب إلى شيء بعد ذلك. إقناع عجيب، الإقناع عن طريق القياس، وهناك وسائل الإقناع سنتناولها بعد الخطبة. لكن المهم، لا يخرج من أمامه إلا وقد اقتنع، والإنسان لا يعمل إلا بالاقتناع. لو اقتنع المسلمون برسالتهم كما ينبغي ووثقوا بوعد ربهم لأنفقوا كل شيء في حياتهم في خدمة هذا الذي اقتنعوا به وحرصوا على مرضاة الله عز وجل. إننا نعيش مرحلة شك، ومرحلة الشك هذه تضيع والعياذ بالله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قلت لكم نحن موقنون أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم قدوة في هذه الدنيا، فإن الله قال له: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدع. وقالوا: إنك لعلى خلق عظيم. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ما عندنا شك، لكن كثرة الدي في الآذان وكثرة التشويش هنا وهناك بتهز العاطفة هذه والوجدان. نعزل الاقتناع والأدلة والبراهين اللي بمسكينها في أيدينا ونحاج بها ونقول إنه قدوتنا حتى نلقى الله عز وجل، فلن نقبل بقدوة غير محمد صلى الله عليه وسلم. في قضية الإقناع، مرة يقيس الشيء على نظيره، ومرة يضرب الأمثال. يقسم مال مرة صلى الله عليه وسلم، وجاء واحد من الأعراب بطن مفتوح مش عايز يدفع حد، فأعطاك ما أعطى غيره، فقال: أعطني من هذا المال فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. فأعطاه وقال: رضيت،
قال ما رضيت ولا أجملت ولا أحسنت. أعطاه ثاني رضيت ما رضيت ولا أجملت ولا أحسنت حتى نفذ المال بين يدي صلى الله عليه وسلم. مال الدولة خلف راح النبي صلى الله عليه وسلم واخذه داخل به بيته وفضل يكيل ويعطيه لحد ما قال له خلاص رضيت رضيت. قال رضيت فقد أجملت وأحسنت. قال يعني شرحنا في الشارع وفي البيت تقول رضيت وأحسنت تطلع وتقول هذا الكلام للناس لأن لو واحد منهم شافك لوحدك خلاص أجلك فرغ. فبطلع تقول هذا الكلام للناس عشان يقبلوك بوجه آخر. فطلع وقال جزى الله محمدا من أهل وعشيرة أعطاني حتى رضيت. فترجع عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالتعليم قال مثلي ومثلكم ومثل هذا الرجل كمثل رجل كانت له ناقة فجردت منه فجعل الناس يطلعونها ليردوها على صاحبها كلما اقتربوا منها زادت نفورا وإعراضا. فقال صاحبها خلوا سبيلها عنكم سيبوا الناقة أنا أعرف كيف أمسكها. وأخذ شيئا من خشاش أرض الحشائش وأخذ يلوح لها فجت الناقة ثم نزلت بركت ووضع رحله عليها ومتاعه وقام. قال لو تركتكم وهذا الرجل لقتلتموه ولما تكفر ودخل النار لكن أنا فضلت أرد فيه وأقول له طب تعال عند البيت طب كذا طب كذا حتى الرجل رضي وانتهت القصة. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول النفوس فيها نوع من النفور. النفور ده جيه منين؟ هاته من بطنه اطعم الفم تستحي العين تأكله خلاص يروح منكسب معاك وتنشي القضية روح مأكل الناقة خلاص الناقة جد زلول وانتهت المسألة. فعملوا الناس برفق وعملوا الناس بإيه؟ براحة. طيب اقتناع عن طريق الرسم شايف ناس ايه؟ الواحد جالس معاه ولو امال يمكن لألف سنة لألف سنة بالضبط انا جالس هنا وبصلي واقول ايوه ده الراتب هيجي وهروح اوظفه في البورصة والبورصة هتكتب لي كذا واقعد اعمل يعني دراسة جدوى وانا بصلي طول الصلاة هشوف كم يطلع في المكاسب ويمكن ايه ويمكن ما خلصت الصلاة اموت في الركوع ولا في السجود. طب يا اخي ما تخلي فيه امال لكن ايه الى حدود معينة. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان الامل كفاح سنة كان يدخر طعام سنة لأهله. طب بالله عليكم كل واحد فيكم عنده طعام كم سنة عنده فلوس محطوطة كم سنة سجال 25 سنة ومش شبعان برضه. فعايز يقول لهم قصروا الامل شوي خلي فيه امل ان انا يكون قصير. فرح راسم خطا مربعا وقال هذا أجل الإنسان. ده الإنسان عمره الدائرة دي الأربع أضلاع دول وخط في وسطي خطا مستقيما يبقى المفروض الأمال متساوية مع الإيه؟ مع الأجل نزلت عنه وراح مطلع الخط من داخل الدائرة وصل لحد فين؟ وصل يمكن لحد الجدار الثاني ده وقال تعالوا شوفوا هذا أجل الإنسان والخط ده الأمال بتاعه لكن الامال بتتعدى عمره الى ما شاء الله مش عايز يموت. يا عم الله يرضى عنك وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا. وعامل شويه خطوط يمين وشمال يقول ايش الشهوات كل ما ينجو من مصيبه تطلع له مصيبه ثانيه والمصيبه الثالثه وهكذا يظل الانسان طول عمره هدف لمن؟ للشياطين الشياطين الانسيه والجنيه وهدف للدنيا بإغراءها. والنفس الأمارة بالسوء هي التي تستجيب. لذلك كأنه بيقول خفف الآمال خلي في أمل بس إلى إيه إلى دائرة محددة إلى مرحلة محددة ما تزودش كثيرا. افرض أنت عملت آمال الآن هنا زي من البلد وعملت آمال 10 سنين وروحت بعد سنة وكنت مقترض من هذا ومن هذا عشان تعمل عمارة تعمل إيه هتضطر تبيع العمارة بثمن بس عشان ترجع فلوس الناس أو تكفل فلوس الناس. فتحول الإنسان بالأمل إما أنه لم يعمل شيئا أو صار كذابا والعياذ بالله وأكل أموال الناس بالباطل. ثم سنة أجدك يا أخي اللي جيبك انفقه ولا تزد على ذلك ويقضي الله أمرا كان مفعولا. ادخر لأولادك يا سيدي لسانك والله لو كل واحد فينا ادخر لسانه لعاش مستريحا راضيا كأنه أغنى واحد في الدنيا وليس الغنى عن كثرة العرب، إنما الغنى غنى إيه؟ الغنى غنى النفس. المهم الإنسان يكون من داخله غني. هذه واحدة. ولذلك ينبغي مع صغيرك إن أنت تقنعه. أقنعه إزاي؟ يا أخي هاتني بالمحسوسات الأول، وبعد المحسوسات تجي مرحلة ثانية، مرحلة إيه؟ التدريب. كان عندي ولدين صغار زمان، أما أحب أرغبه في حاجة اعمل دي احفظ معايا عشان تروح الجنة. الجنة دي فيها ايه؟ فيها لحمة وفيها فاكهة وفيها كده عظيم. فبالجنة دي فين عايزين نروح؟ احنا ساكنين في الفلاحين. قلت لهم في القاهرة. خلاص عدت الايام شهر واثنين وثلاثة، وقدر الله ان انا اروح القاهرة وهم راكبين معايا. اول ما وصلنا القاهرة قالوا عايزين ندخل الجنة. الله ايه الورطة دي؟ ايه الورطة دي؟ عايزين ندخل الجنة. فرحت رايح عند واحد حافي عنده اسماك ولحوم، وبتاع البستان بتاعه المطعم بتاعه فيه اشجار كده وعنب وفاكهه، وكانوا طعم وانبسطوا خالص. ها قال دي الجنه. قلت لهم طبعا دي الجنه. خلاص روحت مخترعين ومسرعين. طبعا لما كبروا قالوا انت كنت بتضحك علينا. قلت هو انا كنت فاهمك ازاي اللي في الطريقه دي، طريقه الجنه اللي هي في البلد الفلاني. وهكذا الرب سبحانه وتعالى لما بيعطينا الجنه يقول قيسوا اللي هتشوفوه على ما ترونه الآن. انتوا عايشين هون، اللي هيجيكوا هناك اللي انتوا فيه الآن ولا يسوي شيء، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل كنتوا به متشابهة. شخص مجيلهم التفاحة دعنا كلناه، يقول لهم كلوا في الشكل واحد والطعم مختلف، انت هتتقرنطوا. طب بس كل كده وجرب، ياكل ريحة غير وطعم غير. يجي له الفاكهة، ما فيش فاكهة ابدا تأتي في وقت من الاوقات على نمط ما مضى، الاشكال فقط والاسماء فقط، اما الطعوم واما الروائح فشيء اخر ادخره الله عز وجل للذين امنوا وعملوا الصالحات. قالوا بشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهة. لازم نعيش مع أولادنا ولا نضيع أوقاتنا، لأن دخل علينا الشر في مخادع النوم. الانترنت والبلاوي بيقول لك بتوع المخدرات ده أمر من المخدرات الآن، وانفتح علينا باب صحي نفع لكن فيه ضرر. ولازم الاباء يكونوا واعين. الاب ما يدخلش ينام ويسيب ابنه يقول لك هو بيتعلم. بيتعلم ايه؟ يمكن بيتعلم الشر والعياذ بالله. يبقى لازم تظل معه لحد ما تنزل الحصانه ويستطيع ان يقي نفسه وان يحمي نفسه. وما تقولوش حاجه ابدا الا بالاقتناع. قلت لكم الشيخ يقول لاولاده عايزين نقرا قران، يروح جايب الطرنيه وجالسين جار بعض وكل واحد يقرا ايتين هو يقرا معه. نصلي ياخذهم في ايده ويروح يصلي، مش يقول لهم صلوا روح ينام. اخ هنا بيقول انا روحت البلد وبعدين بقالي مده مع امراتي، فجاء وقت العصر المراه محفظه لاولاد القران وتوديهم المساجد، فانا نمت اصلي في البيت والاولاد يصلوا في الجامع. قالت له قوم صلي في الجامع، لان اللي عملته على مدى سنه انت بتهدمه الان بنومك في البيت. لازم تصلي مع الاولاد في المسجد حتى يرى الناس الاسره والقدوه فيقتنعوا فعلا إن الصلاة يحافظ عليها الصغير والكبير، ولا هناك فرق بين فلان وفلان، كله بيسعى إلى الإيه؟ إلى المسجد. وقد سمعت كلمة الشيخ رشيد رضا، أيها العلماء حافظوا على النوافل حتى يؤدي العامة الفرائض، ونحن نقول أيها الآباء حافظوا على دخول المساجد حتى لا يترك الأولاد الصلاة، لأنه يقول لك صلي في البيت. صلي في البيت اليوم بعد شوية خلاص ضاعت الصلاة والعياذ بالله. ناخذ بالنا من هذه القضايا، وإن شاء الله صورة النبي صلى الله عليه وسلم بيضاء، سواء آمنا أو لم نؤمن فلنؤمن حتى نأخذ الأجر، وليكن الإيمان جامعا بين العاطفة والوجدان وبين الحجة والبرهان. وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى. اللهم آمين. صلى الله على محمد وعلى آله وسلم، والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خير الجزاء.